كان الكلام في المورد الثالث الذي ذكره بعض الفقهاء وقد اختلف فيه بأنه مسبق لخيار العيب أم لا، وهو زوال العيب قبل العلم به، هذا في المصداق. المصداق الثاني زوال العيب بعد العلم به ولكن قبل الفرض. من يقول بالسقوط في الفرض الأول أكثر، لأنه العلامة يقول بذلك، المحقق الكركي يقول بذلك، نعم الشهيد في المسالك يقول ذلك. ولكن بالنسبة إلى الفرع الثاني، الفرض الثاني وهو شنو؟ أن يزول العيب بعد العلم وقبل الرد، هذا ما أصر عليه العلامة. وذكر المصنف أكثر مشاهدين على أن العلامة يقول في هذا الفرض أيضا حتى بعد العلم وقبل الرد يسقط، إذا زال العيب يسقط خيار العيب بكلا شقيه، الرد والفرج. الآن الشيخ الأنصاري يريد أن يحقق الموضوع، وإن شرحنا إحنا هذا المبحث ولكن بشكل مختصر. الشيخ الأنصاري يقول بأنه، يعني حاصل كلامه، أن الصور المتصورة في الفرض هي ثلاثة. الأول أن نقول بأن زوال العيب قبل العلم أو بعد العلم قبل الرد موجب لسقوط الأرش مطلقاً، يعني الرد يسقط
والأرش،
وهذا ما يقوله العلامة. وبالنسبة إلى الفرض الأول أكثر من العلامة، المحقق الكركي والشيخ. القول الثاني أن نقول بعدم السقوط مطلقا، لا يسقط لا الرد ولا الأرش، بس هذا ما يذكر. وهناك قول ثالث متصور أو احتمال ثالث يتصور، وهو أن يسقط الرد ويبقى الأرش، وهذا ما يصر عليه الشيخ الأنصاري. يقول إذا أتينا إلى الرد فنقول نعم معذرة أنه الرد يبقى والأرش هو الذي يسقط، الرد يبقى والأرش هو الذي يسقط. يقول لماذا؟ لأننا إذا جئنا إلى الرد نجد أن ظاهر أدلة الرد هو رد المعيوب، نعم، وفي فرضنا كان معيوبا وليس معيوب في الحال، والحال أن المشتاق ظاهر بالمتلبس بالمبدأ في الحال لا من قضى عنه المبدأ، والتلبس هذا كان معيوبا وليس معيوب. فإذا كان كذلك فأدلة الرد لا تشمله، هذا أولا. ثانيا لماذا نقول بالرد؟ لماذا شرع الرد بالنسبة إلى من قبض معيبا؟ حتى لا يتضرر، حتى يرفع عنه الضرر. هذه العلة في فرضنا غير موجودة. لماذا؟ لأن فرضنا في شيء معيب تعيب وارتفع عيبه، الآن ليس فيه ضرر، إبقاؤه ليس ضررا حتى نريد أن نرفعه. إذن بهذين الدليلين نقول بأن أدلة الرد لا تشمله، فلذا يبقى الرد أم يرتفع يسقط الرد؟ يبقى
الرد.
ماكو دليل على ارتفاع. نعم، لأنه الرد بالنسبة إلى المعيوب، وهذا ليس معيوب. الرد بالنسبة إلى ما كان إبقاؤه ضررا، وهذا ليس إبقاؤه ضررا. إذن بهذين الدليلين. هسه إذا واحد يريد يقول بأنه لا، نحن نقول بأنه لا شك ولا ريب بأن الرد نعم الرد قد تحقق
سابقا
في زمان العيب.
نعم،
زين. الآن نشك بعد زواله، ارتفع حق الرد أم لا يزال موجودا؟ نستصحب حق الرد.
نعم،
يقول الاستصحاب ليس مجرى هنا. لماذا؟ لأن عندنا دليلين اجتهاديين، هذا أولا.
نعم، صح.
وإذا غضضنا الطرف عن هذا، نقول بأن الموضوع يختلف، ووحدة الموضوع شرط
بالاستصحاب.
بالاستصحاب الموضوع السابق هو المعيب، وهذا كان معيبا وليس معيبا.
نعم.
إذن نتيجة لذلك أن الرد يسقط.
نعم.
يسقط أم لا؟
يسقط. الاستصحاب لا، لا يجري.
الرد يكون هنا. إذن في زوال الرد، نعم، في زوال الرد وجه. فإذا موضوع الرد هنا لا يشمل، ولكن بالنسبة إلى الأرش لا. نحن نعلم في فرضنا أنه كان معيبا عندما وقع عليه العقد، كان ماذا؟
معيبا.
كان معيبا، فإذا كان معيبا لا شك ولا ريب حق الخيار تحقق. الأرش وهي شنو؟ الضمان المالي.
نعم.
على البائع قد تحقق في ذمته. الآن نشك بعد زواله ارتفع أم لا؟ بعد زواله،
زوال العقد،
نقول بأنه زوال الضمان، نعم، إنما يرتبط بماذا؟ بنفس البائع. والحال زوال العيب ما كان مرتبطا بالبائع،
بالعيب،
وإنما اتفق وارتفع.
نعم، اتفاقا.
اتفاقا.
نعم.
ولا ربط له بالبائع، حتى نقول بأن البائع باختياره رفع الضمان المالي عن نفسه.
نعم، صح.
فلذا نقول ببقاء
الضمان المالي.
الضمان المالي.
نعم.
لأنه لا نعلم بأنه ارتفع أم لا.
صح.
إذن النتيجة، نحن صرنا من المفصلين
بين الرد والأرش.
نقول الرد يسقط، نعم، لأن الرد هو خصوص رد ما هو معيب، وهذا لم يكن معيبا الآن حين الرد، كان معيبا. وثانيا الرد بالنسبة إلى ما كان إبقاؤه ضررا، وهذا ليس ضررا.
ليس بضرر. نعم.
إذن الرد شنو؟ غير ثابت.
قد سقطنا.
سقط. ولكن الأرش
باقي.
عندما تحقق من حين العقد لا موجب لي
زواله
وزواله. حتى لو شككنا الاستصحاب يقول ماذا؟
بقاء.
بقاء الأرش.
نعم.
يبقى هذا الإشكال، القول بالتفصيل فيه مشكلة واحدة، أن يكون خلافا
للإجماعين أو
للإجماعين، السقوط مطلقا
أو الرد،
أو الرد
أو عدم السقوط مطلقا.
ولكن مما يهون الخط أن المسألة التي ذكرها وتطرق لها هو العلامة فقط.
لا.
قبل العلامة ما كانت مكروهة، حتى نقدر أن نتوصل إلى حدوث ووجود إجماعين.
نعم.
أحدهما بالسقوط والآخر بعدم السقوط.
نعم.
ما عندنا حتى يكون مخالفا لهذا الإجماع، وكذلك بعد العلامة لم يتطرق أحد.
نعم.
لذا يقول وكيف كان بعد أن ذكر كلام العلامة وأثبت بأن العلامة يقول بسقوط الرد والأرش، الآن يريد أن يقيم كلام العلامة.
نعم.
يقول وكيف كان ففي سقوط الرد بزوال العيب وجه.
نعم واضح.
لأن ظاهر أدلة الرد نعم خصوصا بملاحظة أن الصبر على العيب ضرر، هذا الدليل الثاني.
نعم واضح.
هو رد المعيوب وهو المتلبس بالعيب.
نعم.
لا ما كان معيوبا في زمان كما هو في فرضنا.
صحيح.
إذن لا إبقاؤه ضرر ولا هو معيوب، على أي أساس يكون الرد ثابتا؟
نعم.
فلا يتوهم هنا استصحاب الخيار وهو استصحاب الرد،
اختلاف الموضوع. نعم.
اختلاف الموضوع أو لعدم وصول النوبة إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب.
صحيح.
وأما الأرش فلما ثبت استحقاق المطالبة به لفوات وصف الصحة، لأنه حسب الفرض كان معيبا من حين إجراء العقد عليه.
نعم.
لفوات وصف الصحة عند العقد فقد استقر بالعقد.
نعم.
استقر الأرش
المالي.
خصوصا بعد العلم
بالعيب.
بالعيب والصحة، سلقائنا أن يقول بأنه الآن رجعت الصحة له.
نعم.
فإذا ارتفع هذا الضمان.
صحيح.
يقول والصحة إنما حدثت في ملك المشتري ولا ربط لها بالبائع.
بالبائع.
نعم.
واضح.
فبراءة ذمة البائع عن عهدة العيب المضمون عليه يحتاج إلى دليل، وحسب الفرض الدليل مفقود.
مفقود.
لا دليل على ارتفاع ضمانه.
نعم.
فإذا نتيجة لهذين التحقيقين نقول فالقول بثبوت الأرش وسقوط الرد قوي.
نعم.
إذا نحن نقول بالتفصيل
سقوط الرد وثبوت الأرش.
نعم.
بسقوط الرد وثبوت الأرش.
نعم. فالقول بثبوت الأرش.
نعم. سقوط الرد
وسقوط الرد لأنه دليل الرد لا يشمله.
نعم.
دليل الرد العيب وكذلك ما كان ضررا.
صحيح.
بخلاف لو لم يكن هذه المشكلة فقط ممكن أن تكون عقبة.
نعم.
في قبول هذا.
نعم.
نعم. لو لم يكن تفصيلا مخالفا للإجماع، لأنه عندنا قد يكون الإجماع هو ماذا؟ إجماع الذي ادعاه العلامة بأنه ماذا؟ أنه يسقط.
نعم.
الرد والأرش.
نعم.
ولم أجد من تعرض لهذا الفرع قبل العلامة حتى نستطيع أن نستكشف الإجماع أو بعد العلامة. ومنها أي من الموارد التي ماذا قيل بسقوط الرد والأرش فيها، وإن اختلف فيه العلماء هو هذا المورد، أن يكون التصرف نعم بعد العلم بالعيب. مثلا البائع باع عينا معيبة على المشتري وعلم المشتري بالعيب ومع ذلك تصرف. هنا ابن حمزة في الوسيلة رحمة الله عليه قال بأن هذا المورد أيضا من موارد سقوط كلا الحقين الرد
والأرش.
والأرش لماذا؟ يقول إذا أردنا أن نتفحص عن دليل لهذه الفتوى يمكن أن نقول بأن التصرف علامة الرضا، لو لم يكن راضيا لما تصرف بعد علمه بأن ما أخذه هو معيبا. إذن هو رضي بالمبيع بوصفه كونه معيوبا. إذا تريد أن تشكل على صاحب الوسيلة أن تقول بأنه هناك عندنا أدلة تقول بأنه لو تصرف في المعيب حتى مع علمه الأرش لا يسقط، الرد خصوصا الرد يسقط، وهذا ما ذكرناه في روايتين طلع صفحة 280، واحدة صحيحة زرارة واحدة مرسلة جميل. أما صحيحة زرارة يقول أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يبينه فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا وعلم بذلك العوار وبذلك العيب فإنه يمضي عليه البيع يعني لا رد ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك وهو الأرش. إذن الأرش يكون ثابتا، هذا أولا. مرسلة جميل عن أبي عبد الله في نفس الصفحة، في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا، قال إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب وهو الأرش. إذن عندنا روايتين تقول في هذه الحالة التصرف حتى بعد العلم ماذا؟
يثبت الأرش،
يسقط الرد ويكون الأرش باقيا. فليكن هنا كذلك، يقول بأنه لا تحتر علي بهذين الدليلين، هذان الدليلان ظاهران في كون التصرف قبل العلم بالعيب لا بعد العلم بالعيب وهو محل بحثنا. إذن الروايتان أجنبيتان عما نحن فيه. واضح الإشكال؟
نعم واضح، قبل العلم وهذا بعد العلم.
هذا بعد العلم، إحنا كلامنا في بعد العلم، والحال أنه هذه الموارد طبعاً هسه هذا هم نرجع له، لأنه واقع هذه الدعوة أنه قبل العلم صحيح
أم لا.
إذن هذا هو دليل، يمكن إذا أردنا أن نفحص عن دليل لما قاله صاحب الوسيلة فيمكن أن نقول هذا بأن التصرف بعد العلم بالعيب هو علامة الرضا. إذا كان هذا دليله، هذا دليله المتوقع، فلذا رد كلامه كلام صاحب الوسيلة بأنه لا، التصرف بعد العلم بالعيب هو رضا بأصل البيع وليس رضا بالعيب. وهناك فرق بين أن يتصرف، يعني يتصرف بالمبيع مع علمه بأنه معيب مع قبوله للمعيب، وبين تصرفه الذي يكون علامة الرضا بأصل البيع، ولكن لأنه يعلم هناك حق جعله الشارع له لو تصرف بهذا وهو الأرش فلذا يتصرف.
صحيح.
يقول لأنه هذا مضمون على البائع فلذا أتصرف.
نعم.
إذن التصرف بإطلاقه لا يدل على ماذا؟ على الرضا بالبيع مع وصف العيب.
نعم.
يدل على أصل الرضا بالمبايعة.
نعم.
لا بالعيب. شيخ الأنصاري يقول لا، للجواب عن هذا، عن استدلال صاحب الوسيلة، الأحسن أن نقول بأنه لا، حتى وإن كان رضا بالعيب، حتى لو كان رضا بالعيب، مع ذلك التصرف لا يسقط الأرش.
نعم.
نعم. يعني اشترى شيئا على أساس أنه صحيح وسالم، ثم تبين أنه معيب وعلم بذلك ثم تصرف. لماذا يتصرف؟ لأن الشارع يقول له بأن هناك حق مضمون لك في ذمة البائع.
صحيح.
فلذا تصرف. إذن يكون رضا بالبيع ومع وصف العيب، ولكن هذا التصرف لا يوجب إسقاط الأرش. الأرش إنما يسقط بأسباب معروفة. اولا شنو؟ مثلا ابراء
المشتري،
البائع يبري، المشتري يبري ذمه البائع، يقول له بانه لا اريد منك ذلك.
صحيح.
هنا يسقط. واما بمجرد التصرف يكون موجود. اذا لم تقبلوا ذلك على الاقل يكون شك، اذا تصرف المشتري مع علمه بان هذا مبيع معي لا شك ولا ريب، التصرف يسقط الرد.
نعم.
زين. ولكن بالنسبة إلى الأرش، بالنسبة إلى الأرش نشك بأن هذا التصرف أيضا يكون مسقطا له أم لا؟
نستصحب بقاء.
أحسن. كانت ثابتا، الآن نشك فنستصحب
بقاء الأرش.
أرش. زين. أما قولكم من عندما أجاب صاحب الوسيلة هو مو صاحب الوسيلة جاء. لو فرضنا أنه لو أشكل على صاحب الوسيلة وقيل له بأنه صحيحة زرارة ومرسلة جميل تقول بماذا؟ بثبوت الأرش لا بسقوطه، وإنما يسقط الرد فقط. ماذا أجاب المدافع عن ابن حمزة؟ قال بأن موضوع الصحيحة والمرسلة هو قبل العلم وهذه بعد العلم. الشيخ الأوصاري يقول بأنه لا، نحن لا نقبل بأن موضوعها ماذا؟
قبل العلم،
قبل العلم، بل هي مطلقة. والدليل على هذا الإطلاق، هناك روايات أخرى يمكن أن تكون أوضح من هذه الصحيحة والمرسلة الجميل، على أن التصرف مطلقا قبل العلم أو بعد العلم يوجب سقوط الرد، ولكن لا يوجب سقوط
الأرش.
واضح؟ إذا يقول منها أي من الموارد المختلف في مسقطيته التصرف بعد العلم بالعيب، فإنه مسقط للأمرين عند ابن حمزة في الوسيلة، الأمرين يعني الرد
والعرش.
ولعله لكونه بكون هذا التصرف علامة الرضا بالمبيع بوصف العيب، يعني يرضى بماذا؟ بالبيع معيبا. والنص المثبت هو جواب عن إشكال مقدر يمكن أن يشكل عليه، ويقول بأنه هذا خلاف الصحيحة، صحيحة زرارة ومرسلة جميل. يقول والنص المثبت للأرش بعد التصرف ظاهر فيما قبل العلم، والحال أن محل بحثنا هو ماذا؟
بعد العلم.
بعد العلم. ورد، ما الذي رد؟ استدلال الذي يمكن أن يكون دليلا لماذا؟ لابن حمزة، وهو أن التصرف علامة
الرضا.
لا، بأن التصرف علامة الرضا بالبيع معيبا.
نعم.
يقول لا، ورد بأنه دليل أن التصرف، أنه عن التصرف دليل الرضا بالمبيع لا بالعيب.
نعم.
الشيخ الأنصاري يتدخل هنا ويقول والأولى أن يقال أن الرضا بالعيب حتى لو كان راضيا بالعيب، مو بس بالمبيع، بأصل البيع، لا بالعيب. إن الرضا بالعيب لا يوجب إسقاط الأرش، لأن الأرش إسقاطه يحتاج إلى أسباب معينة. وإنما المسقط له أي للأرش إبراء البائع عن عهدة العيب. إذا هو تبرأ
نفس المشتري،
لا، إذا هو البائع تبرأ
من نفسه.
نعم، كما قلنا، أو لا، المشتري يبرئ ذمته،
ذمة البائع.
هذا شيء. وحيث لم يدل التصرف عليه أي على الإبراء، فالأصل بقاء حق الأرش الثابت قبل التصرف. واضح؟
واضح.
هذا أولا. وأما دعواكم، هذا الذي كان يدافع عن ابن حمزة وجعل الصحيحة والمرسلة بأن موردها هو التصرف قبل العلم، نحن لا نقبل هذه الدعوة، مع أن اختصاص النص يعني صحيحة زرارة ومرسلة ابن حمزة بصورة التصرف قبل العلم ممنوع، بل هو مطلق. فليراجع. ومن الموارد الأخرى فيما إذا كان الصحيح والمعيب متساويان في القيمة، وهذا خلاف باقي الموارد بالنسبة إلى الصحيح والمعيب. عادة الصحيح نعم أكثر قيمة من المعيب، ولكن إذا تصورنا عيبا مثل الخصي بالنسبة إلى البغال، وكذلك بالنسبة إلى العبيد، لو قلنا هكذا لا شك ولا ريب، لأنه نقص في الخليقة يعتبر عيبا، ولكن لأن البغل الخصي مع البغل الفحل من حيث القيمة
واحدة
وكذلك بالنسبة إلى العام، فإذا سوف يكون الصحيح والمعيب متساويان.
نعم صحيح.
هسه لو شخص اشترى بغلا على أساس أنه فحل ثم تبين أنه خصي، هل يكون له حق الخيار خيار العيب أم لا؟ يقول بأنه إذا تصرف فيه، إذا تصرف فيه مطلق التصرف، سواء كان كاشفا عن الرضا أم لا، مطلق التصرف يكون موجبا لسقوط الرد
والآرش.
أما الآرش أصلا لأنها سالبة بانتفاء الموضوع، لأنه لا اختلاف في القيمة بين الصحيح وبين المعيب، فإذا موضوع الآرش غير موجود حتى، فإذا التعبير بالسقوط شوية فيه مسامحة، عدم ثبوت الآرش
من الأساس.
بالنسبة إلى العيب، والعيب موجود ما يخالف من ناحية اختلاف مالي ما موجود، ولكن العيب موجود. مع ذلك نقول لأنه تصرف والتصرف موجب لسقوط الرد بمقتضى صحيحة
جميل،
صحيحة زرارة ومرسلة جميل. نعم، إذا الرد لا شك ولا ريب يكون ساقط. هسه ممكن شخص يأتي ويقول بأن حرمان هذا المشتري حسب الفرض عن الرد بالتصرف وعن ثبوت الأرش وإجباره بإبقاء المعيب عنده هذا ضرر، والضرر منفي في الشريعة. يقول لا، الضرر عندما نقول الضرر لا بد وأن يكون شنو الضرر ضررا ماديا، بمجرد أن نقول بأن التصرف أسقط الرد ولا أرش له هذا لا يكون ضررا عليه، لأن المتبادر من الضرر هو الضرر المالي، والحال أنه لا ضرر مالي بينهما،
لا فرق القيم بين المعيب والصحيح
بين المعيب. إذن هذا الجواب عن هذا الإشكال هو الجواب النقضي، لأنه يجيب بجوابين، جواب النقضي وجواب الحلي. الجواب النقضي إحنا الآن جايين نقوله، فإذا مو كل ضرر يكون ضررا ماليا، الضرر المالي إذا منعنا صاحبه من الرد والأرش سوف يكون متضررا وهذا يكون منفيا، ولكن إبقاء المعيب لا يعتبر ضررا ماليا، فليكن مورده مثل المورد في خيار التدليس. لو شخص اشترى شيئا مدلسا ثم تصرف فيه، يقولون بأن التصرف يكون مسقطا لخياره للرد ولا أرش في خيار التدليس. هناك لا يقولون بأن إبقاءه وإجباره على إبقاء العين المدلسة ضرر، ففي موردنا أيضا كذلك أنتم تقولون بأن الرد ساقط بالتصرف والأرش لا موضوع على هذا تضرر بالنسبة له، نقول فليكن المورد مورد خيار العيب الذي له شقان، في هذا المورد ليس له إلا شق واحد، إذا كان له شق واحد يكون حاله حال خيار التدليس الذي لم يثبت فيه إلا ماذا؟
إلا الرد
وبالتصرف مع ذلك يسقط. ولم يقولون بأنه إجبار من أخذ العين المدلسة بإبقاء هذه العين ضرر عليه، لم يقال ذلك. إذن هذا من ناحية النقد. وأما من ناحية الحل، الجواب الحل، أنتم عندما تقولون بأن إجبار هذا الشخص الذي تصرف فيما أخذه وكان معيبا ولكن ليس فيه عيب من حيث القيمة. نقول الضرر يحتمل فيه صورتان في موردنا، إما أن نقول إجبار المشتري في فرضنا على إبقاء العين سوف يكون ضررا له. لماذا؟ لأنه عندما اشترى الشيء، اشترى الباغل، أراد أن يكون صحيحا حتى تكون قيمته أكثر،
أصل الصحة،
ولكن بعدين تبين أنه ماذا؟ أخذه
معيبا.
فإذا ما أراده من القيمة الواقعية أن تكون أكثر صارت شنو؟ أقل. هذا قبل احتمال. الاحتمال الثاني، لأنه عندما اشترى كان يحتاج البغل الفحل لإكثار الناس وما شابه ذلك،
الغاية نعم الشراء،
ولكن عندما أخذه وجده غير الذي أراده.
نعم
زين. هذا الاحتمالان اللذان يوجبان الضرر بالنسبة إلى
المشتري
حسب الحكم. أما الاحتمال الأول في موردنا لا واقع له. ليش؟ لأن البغل أحسن، لأن البغل الصحيح والبغل المعين
نفس القيمة.
نفس القيمة، مو أنه كان يتوقع أن يحصل على شيء أكثر قيمة ثم حصل على شيء أقل قيمة. لا، هي قيمة واحدة. هذا بالنسبة إلى المورد الأول. وأما المورد الثاني، نعم هذا الاحتمال صحيح، ممكن أن تكون بحسب حاجته يحتاج إلى البغل الفحل، ولكن الآن حصل على ماذا؟
غير فحل.
كان بإمكانه أن لا يتصرف فيه ويرجعه على من؟
على صاحبه،
على البائع، ولا يتضرر. ولكن لأنه مع علمه بأن هذا خصي وتصرف به فيكون قد رضي به. لماذا؟ لأنه أقدم على ذلك.
نعم.
أقدم على التصرف.
نعم.
والإقدام على التصرف بهذا الفعل كاشف عن ماذا؟
عن الرضا.
عن الرضا.
نعم.
فلذا على كلا الاحتمالين لا يمكن. إذا شنو صار الإشكال الذي قال بأن إجبار المشتري بإبقائه مع عدم وجود رد ولا أرشن، نعم هذا ضرر. نقول بأنه نقضا أولا أجبنا، وثانيا حلا أجبنا. إلا أن يقال هذا إشكال في الأخير، وهو رأي الشيخ الأنصاري في الأخير يريد أن يثبته. هذا بعد ما أصور نوصل له. ومنها التصرف، يعني من الموارد المختلف في كونها مسقطة، ومنها التصرف في المعيب الذي لا ينقص قيمته بالعيب كالبغل الخصي، بل العبد الخصي على ما عرفت في بعض المسائل التي مرت. فإن الأرش منتفل لعدم تفاوت القيمة أصلا، ما له، والرد أيضا منتفي وساقط. لماذا؟
لأجل التصرف.
نعم. بحكم ماذا؟ هسه إذا واحد سألك بأنه لماذا التصرف يكون موجبا لسقوط الرد؟
على الرضا.
لا، مو الدليل بس على الرضا، لأنه الصحيحة زرارة تقول ذلك، ومرسلة جميل تقول ذلك.
نعم، صارت مستطلقة.
الرد على كل حال مسقط. نعم. إنما الكلام في الأرش.
نعم.
وهنا الأرش لا موضوع له.
منتهي الموضوع. نعم.
وقد يستشكل فيه من حيث لزوم الضرر على المشتري بصدره على المعيب. يعني منا نقول له بأنه أرش ما لك، لأنه موضوع الأرش ما هو.
نعم أرش.
ومن ناحية أخرى الرد أيضا ليس فيه. يقول وفيه أن العيب في مثله لا يعد ضررا ماليا بالفرض.
نعم.
نعم. فلا بأس. فإذا لا موضوع للأرش، حتى أنتم تشكلون علينا بأنه لماذا تسقطون الأرش.
نعم.
والأرش من البداية مثال.
نعم.
فلا بأس بأن يكون حاله حال الخيارات التي ليس فيها إلا شق واحد،
الرد. نعم.
وهو الرد. فلا بأس بأن يكون الخيار فيه، أي في العيب، في مفروض سؤالنا، في مفروض بحثنا، وهو تساوي الصحيح والمعيب، كالثابتي بالتدليس في سقوطه بالتصرف مع عدم هرش فكما هناك تقولون إجباره لم يكن ضررا هنا هذا من ناحية النقل. وأما الحل وحله أن الضرر الذي تقولون بأنه يتضرر المشتري لو أجبر على إبقائه أن الضرر إما أن يكون من حيث القصد إلى ما هو أزيد مالية من الموجود المعيب.
نعم.
نعم. هذا احتمال. وإما أن يكون من حيث القصد إلى خصوصية وهي شنو الفحولة مثلا مفقودة في العين المعيبة مع قطع النظر عن قيمته. القيمة متساوية ولكن عندما أقدم على الشراء أراد شنو كان يحتاج إلى بغل فحل.
نعم.
ولكن تبين أنه مخسر. هذا الاحتمالان للضرر. يقول والأول الاحتمال الأول مفروض الانتفاء.
نعم ما له قيمة. القيمة لا تتلقى.
والثاني وهو مع غض النظر عن القيمة بحسب حاجته.
قصد.
نعم. والثاني قد رضي به وأقدم عليه المشتري بتصرفه فيه وإلا كان مختارا أن لا يتصرف.
فيرد.
زين وأقدم عليه. متى يكون الإقدام طبعا صحيحا؟ فيما إذا كان التصرف دالا على الرضا.
نعم.
هنا يكون إقدام وإلا إذا كان غافلا مثلا.
لا يقدر.
فإذا الإقدام بناء على أن التصرف دليل الرضا بالعين الخارجية. كما لو رضي بالعبد المشروط كتابته مع تبين عدمها فيه اشترى عبدا على أن يكون كاتب ثم عندما قبضه تبين أنه لم يكن كاتبا إذا أراد أن يدفع الضرر لا يتصرف ويرده على صاحبه. فعندما علم بذلك ومع ذلك تصرف هذا يكون كاشفا
عن الرضا
فيكون مقدما.
نعم.
على الضرر.
على الضرر.
فإذا كان مقدما فلا ضمان.
نعم.
إلى هنا هكذا ثبت. ولكن المصنف في تحقيق يقول بالتفصيل بالنسبة إلى هذه المسألة إن شاء الله نذكرها غدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.